بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياك كتاب الإكراه: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. خرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، يعني البيت الذي يقرؤون فيه التوراة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال في الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في يهود بني النضير وبني قينقاع حينما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله، حينما أتاهم يستعينوا في دية الرجلين الذين قتلهم عمرو بن ميه الضمري رضي الله عنه، قتلهما خطأ لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهدهم فقتلهم لأنهم مشركون ولم يشعر بالعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام لأجل العهد، فذهب يستعين باليهود بما يقتضيه العهد الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، فأظهروا له أنهم يريدون جمع المال، وقال له: اجلس يا أبا القاسم. فجلس تحت بيت فهموا بالقارحة من فوق البيت، ثم جاء جبريل فأخبره ورجع، ثم عزم على إجلائه لأجل ذلك الغدر. فقال: ما سمعنا في هذا الحديث: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد بماله شيئا أي شيئا ثمينا فليبعه من أجل أن يأخذ ثمنه ويخرج به، من أجل أن يأخذ ثمنه ويخرج به. فهذا الآن بيع، هل هو بيع مكره ولا بيع مضطر؟ وهل هناك فرق بين بيع المكره وبيع المضطر؟ العلماء يفرقون بين بيع المكره وبين بيع المضطر، فيقولون: بيع المضطر صحيح على كل حال، وبيع المكره فيه تفصيل، إن أكره بحق فبيعه صحيح، وإن أكره بغير حق فبيعه غير صحيح. الفرق بينهما أن بيع المضطر لم يكره على البيع، إنسان مثلا جاع ويعني بسبب الجوع الشديد اضطر إلى بيع ثوب أو بيع سلعة لا يريد بيعها، لكنه اضطر للبيع لأجل أن يشتري طعاما أو ثيابا أو ما شابه ذلك، هذا بيع مضطر، فهو الآن يبيع باختياره، لم يكرهه أحد على البيع لكنه اضطر إليه. لو كان عنده غنى ما باع هذه السلعة أو هذا المتاع، لكنه باعه لأجل الضرورة، وإلا لما باعه. كان عنده سيارة غالية عنده لكنه اضطر إلى طعام، اضطر إلى شراب أو علاج أو ما شابه ذلك، فباعها لأجل الضرورة. هذا البيع الآن صحيح على كل حال، والعقد ماضي ولا يبطل، لأنه باعه باختياره، هو أوقع العقد باختياره، لأنه لم يكره البيع، يعني كان يمكن أن يستدين أو ما شابه ذلك، لكنه اختار أن يخرج من هذه الضرورة ببيع هذه السلعة. يمكن يبيع سلعة أخرى فعنده يعني سبل للخروج من هذه الضرورة ببيع السلعة وسلعة أخرى أو بالاستدانة أو ما شابه ذلك من الحيل أو السبل، فلكن اختار أن يبيع هذه السلعة. إذن هذا بيع صحيح والعقد ماضي وليس فيه شيء. وكثير من الناس يفعل هذا، يبيع بيته إذا احتاج أو يبيع سيارته أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها لكنه اضطر إلى بيعها. أما بيع الإكراه هذا يختلف، أكره على بيع هذه السلعة المعينة، قال له شخص بع بيتك وإلا قتلتك، هذا إكراه الآن، بع بيتك وإلا حبستك أو ضربتك. إن كان الإكراه بحق كما لا أكره الحاكم على بيع بيته لأجل سداد الدين الذي عليه، هذا إكراه بحق فالبيع صحيح، أنه يجب عليه شرعا أن يبيع هذا البيت من أجل أن يقضي الدين الذي عليه. وأما نكره بغير حق كما لو أكرهه ظالم قال بيع علي بيتك ولا قتلتك أو حبستك أو فعلت كذا وكذا، فإن بيعه غير صحيح ولا يلزمه، ولو باعه فإنه يرد إليه البيت ولا يلزم البيع لأنه بيع مكره بغير حق. اليهود هنا بيعهم بيع مضطر، بيع مضطر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرههم على البيع فهو بيع مضطر، اضطروا إلى البيع من أجل أنهم سيجلون من هذه الأرض، لكن لو لم يبيعوا لما عوقبوا، لو لم يبع ما عوقب، لكن المكره لو لم يبع لا عاقبه المكره بحبس أو ضرب أو نحوه. ولكن على كل حال سواء كان بيع اليهود بيع مضطر أو مكره فهو صحيح، لأن الذي أكرههم لو سلمنا أنه أكره أكرههم النبي صلى الله عليه وسلم بحق. لكن على كل حال هو بيع مضطر لأنه لو لم يبيعوا لما حصل لهم شيء، إن شاء باع وأخذ الثمن وخرج به، وإن شاء ترك البيت أو السلع وخرج. باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. لا يجوز نكاح المكره يعني إذا أكره الشخص على تزويج ابنته أو موليته، أكرهه السلطان قد تزوجني ابنتك وإلا حبستك أو قتلتك، فإنه لا يصح العقد. إذا عقد مكرها فإن العقد لا يصح. كذلك المرأة لو أكرهها أبوها أو أكرهها غيره فإنه لا يقع، فإن النكاح لا يلزم ويفسخ إذا ثبت الإكراه سواء كانت بكرا أو ثيبا على قول الصحيح، حتى البكر على القول الراجح لا يجوز إكراهها، لا يجوز إكراهها. فلو أكرهها أبوها حتى الأب لا يجوز أن يكره البكر على القول الراجح، لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، فلا يجوز إكراه البكر ولو كان المكره الأب على القول الصحيح دلت عليه الحديث. فإذا من أكره على تزويج فإن العقد لا يصح. هذه الآية في النهي عن الإكراه على الزنا، ولا تكرهوا فتياتكم أي الإماء على البغاء أي الزنا، إن أردنا تحصنا، لأن الأمة إذا لم ترد تحصنا فإنها ستزني باختيارها، فلا يتصور الإكراه، لا يتصور الإكراه إلا إذا كانت الأمة تريد العفاف فيكرهها السيد من أجل أن تأتي بالمال، تزني بالمال وتأتي بالمال إلى السيد، كانوا يفعلون ذلك. وهذه الآية نزلت كما يقول جابر رضي الله عنه في أمتين لعبد الله بن أبي بن سلول، قال لو أمتان أميمة ومسيلة كان يكرههما على الزنا والعياذ بالله من أجل المال. فأنزل الله هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي المال. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي غفور لهن وليس للمكره، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن، فإن إذا أكرهت فإنها معذورة، فالله تبارك وتعالى يغفر لها ويرحمها لأجل الإكراه. أما المكره ليس بمعذور، المكره آثم ليس بمعذور، المعذور هي الأمة إذا أكرهت إكراها صحيحا. ودلت هذه الحديث على أن النكاح لا يصح مع الإكراه. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي طيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قول وهي ثيب، هل هذا قيد وأن الثيب هي التي لا تكره وأما البكر فيجوز إكراهها؟ الجواب لا، لأن هذه قضية عين، هذه قضية عين، يعني اتفق أن هذه المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أنها ثيب، ولو كانت بكرا فإن الأمر هنا يعني محتمل، فهذا ليس من باب القيد، هذا حصل اتفاقا، هذا هو الذي حصل، وليس في الحديث ما يدل على أن البكر تجبر. جاء عند مسلم: والبكر يستأمرها أبوها، يعني يستأذنها، فنص على البكر ونص على الأب، هذا دليل صريح صحيح لأن البكر لا تجبر ولو كان من الأب، خلاف المذهب الحنابلة أن البكر يجبرها أبوها. الحديث هذا نص في المسألة: والبكر يستأذنها ويستأمرها أبوها. إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح هذه الثيب، وبين في الحديث الأخر أن البكر أيضا لا تنكح حتى تستأذن. إذا لو جاءت بكر تدعي أن أباها أكرهها أو غير الأب من الأولياء، هل يرد النكاح؟ نقول نعم يرد النكاح، إذا ثبت أنها مكرهة فإنه يرد النكاح، لا يجوز إكراه المرأة على النكاح سواء كانت بكرا أو ثيبا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أضواعهن أي في فروجهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: سكاتها إذنها. إذن هذا صريح أيضا في أن البكر تستأذن، قالت عائشة رضي الله عنها: البكر تستحي، فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها. إذا معناه أن البكر لا بد من الإذن ولكن يكتفى بالسكوت لأجل الحياة، فإذا سكت البكر هذا علامة أو هذا يعتبر إذنا، لكن لو تكلمت وقالت لا أريد هذا الرجل فإنه لا يجوز أن تكره. باب: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. وبه قال بعض الناس: قال: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. يعني يشير إلى تناقض الحنفية في هذه المسألة، فيقول: وبه أي أنه لا يصح لا تصح الهبة أو البيع مع الإكراه، الأحناف يقولون بهذا أنه لا يصح، لكن يقولون لو نذر المشتري في هذا العقد عقد الإكراه، لو نذر بنذرا في هذا العقد فهو وكذلك عند الضرة قال هو حر بعد موتي فإنه يصح. هذا تناقض هذا وهذا تناقض، لأنه النذر والتدبير فرع عن إيش؟ عن صحة البيع. فإن صح البيع صح جميع التصرفات، من نذر من تدبير من بيع من هبة إلى آخره، وإن لم يصح البيع لم تصح التصرفات كلها. فتصحيح النذر والتدبير هذا تناقض، وإما تصحح جميع التصرفات أو تبطل جميع التصرفات، والصواب أنها تبطل لأن البيع غير صحيح. إنسان أكره شخص حتى باع عليه عبدا، فلما باعه اشتراه بالإكراه دبره، يقول ما ينفعه أنه تصرف في عبد أو سلعة لم يملكها، أن البيع غير صحيح، فالسلعة إذا لم يملكها المشتري فلا تنفذ تصرفاته. حدثنا ابن عمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجل الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ يشتراه معين بن النحان رضي الله عنه 800 درهم. قال فسمعت جابر يقول عبدا قبطيا مات عام أول. يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن التدبير إذا لم يقع موقعه أنه يرد ويبطل. فهذا الرجل دبر هذا العبد، دبره أي قال هو حر بعد موته، هذا معنى التدبير، يعني يعتقه بعدما يدبر من الدنيا مأخوذ منها الإدبار. فالإنسان إذا مات أدبر أي أدبر أي ذهب عن الدنيا، فيقول هو حر بعد موتي، هذا معنى التدبير. فلما كان هذا الرجل لما كان فقيرا ليس له مال، فهذا العبد الآن يجب عليه أن يبيعه وينفق على نفسه وعلى أهله، أن هذه نفقة واجبة والتدبير مستحب فلا ينفذ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبطل التدبير لأجل النفقة لأنها مقدمة عليه، فإبطاله مع الإكراه من باب أولى، لأن العقد لم يصح. فإذا أبطل في النفقة فإبطاله في بيع الإكراه من باب أولى. هذا وجه استدلال بهذا الحديث. باب من الإكراه، باب من الإكراه كرها وكرها واحد. حدثنا حسين بن منصور حدثنا أصفاق بن محمد، يعني كرها هذه يشير الآية في النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو كرها، معنى واحد، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون زوجة الأب، إذا مات الأب فابنه الأكبر يرث زوجته، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ المهر، وإن شاء تركها بدون زواج، فهو أحق بها من أهلها إلا إن ذهبت إلى أهلها قبل أن يضع يده عليها. إذا علمت بموت الزوج وخرجت من البيت ولحقت بأهلها قبل أن يأتي الولد الكبير الابن الأكبر فإن هنا تخرج من سلطانه، أما إذا جاءها وضع يده عليها فإنها تكون تحت تصرفه. هذا نوع من الميراث، كأنه ورث هذه المرأة وملكها بعد موت أبيه، وهي ليست أم، زوجة الأب، يرث زوجة الأب، فإن شاء تزوجها بدون مهر، إن شاء زوجها أخذ المهر، وإن شاء تركها بدون زواج. هذا من ظلم النساء في الجاهلية، الله سبحانه وتعالى أبطله في الإسلام. حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباب بن محمد حدثنا الشيباني وسليمان بن فيروز عن أكرم عن عباس رضي الله عنهما. وقال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث: هذا معلق لكنه صحيح، المؤلف جزم به وصله غيره سند صحيح. وقال الليث: حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، يعني كانت بكرا افتض بكارة، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه. هذا يعني يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى وجوب نفي العبد، هذه مسألة خلافية. العبد يجلد 50 نصف الحر، فإذا فصلن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المقصود بالعذاب الجلد، لأن الرجم لا يتنصف، فالرقيق ليس عليه رجم، ليس عليه إلا الجلد، فيجلد نصف الحد 50. واختلف العلماء في النفي هل يغرب العبد أم لا. عمر رضي الله عنه يرى أنه يغرب على الأصل، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. وعلى المحصنات الغير يعني على البكر جلد 100 تغريب عام، فيجلد نصف 150 ويغرب نصف العام 6 أشهر. هذا هو ظاهر الآية، وليس هناك دليل يدل على خلاف ذلك، ما في إلا تعليل. يقولون إذا نفي العبد فإن المتضرر هو السيد، لأنه يفوت عليه نفع العبد في هذه المدة، لكن هذا تعليل. قال يمكن أن ينفيه ويوكل به من يشغله هناك في البلد الذي نفي إليه، يوكل من يستعمله ويأخذ ما يعني يخرج منه من مال يعمل، والمال يأخذه السيد، يعني مثل يقول يوظفه في ذلك البلد الذي نفي إليه، يوظفه براتب ويأخذ راتبه، يعني الأمر سهل. ثم لو سلمنا أن المنفعة تفوت على الحر نقول وليكن، هذا عيب في العبد. مثل لو جنى العبد فإن أرش الجناية يؤخذ منين؟ من رقبة العبد يقامه السيد. هذه مثل الجناية، هذه جناية في حق المخلوق، هذه جناية في حق الخالق. هذا لو سلمنا أن نفعه يفوت بالتغريب، لكن يقال يمكن أن ينتفع به وهو مغرب، يوظفه ويأخذ راتبه في ذلك البلد. يقول أن تقول صبية أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه، أي نفاه 6 أشهر ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. يعني هذا يدل على أن الإكراه يرفع الحد، فالمكره معذور وليس عليه إثم ولا حد. وقال الزهري: في العمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم أو يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. يعني لو أن حرا وافتض أمة بكرا فماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه الحد على حسب حاله، كان محصن رجم وكان غير محصن جلد ونفي، ويغرم الأرش عليه أرش البكارة، تقيم الأمة بكرا وتقيم ثيبا والأرش هو الفرق بين القيمتين، لأنه نقصها بهذا الزنا، لأن الأمة أكثر ثمنا من الثيب، فلما زنى بها نقص من ثمنها. هذه جناية على الأمة، كانت تساوي 10,000 مثلا، فلما زنى بها صارت ثيبا، صارت لا تساوي إلا 8 أو 7، فإنه يغرم الأرش، الفرق بين القيمتين، فيوجد الحد ويغرم الأرش، الحد حق الله والأرش حق السيد. ويقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد، ليس عليه غرم لأن ثيب، فالزنا يعني لم ينقلها من البكارة إلى الثيوبة، ولا ينقص من قيمتها لأنها مكره، يعني الأمة متى تنقص قيمتها؟ إذا زنت باختيارها، فإذا جاء شخص يشتريها وعرف أن تزني فإنه لن يرغب فيها، يعني لا أحد يحب أن يشتري أمة تزني، لكن هذه مكره معذورة، فالإكراه هذا لا ينقص من ثمنها لأنها عفيفة، والإكراه هذا هي معذورة فيه. إذن ولكن الأرش هذا على كل حال هو في الإكراه الآن، هو في الإكراه، الأرش الفرق بين قيمتها ذكرا وقيمتها ثيبا، لأنه حينما زنى بها جنى عليها، مثل لو جنى قطع يدا أو رجلا أو كذا، فهو نقص من قيمتها فيغرمون، يعني هذا عدوان. لكن بالنسبة للثيب، بالنسبة للثيب الزنا لم ينقص فيها شيئا، زنا البكر ذهبت البكارة وهي جزء من بدن الأمة، مثل لو قطع يدا أو رجلا يضمنه يغرمه، لكن بالنسبة للثيب هذه ليس فيها نقص، الزنا ما نقصها شيئا من الأعضاء، ولو أخذ أرش الزنا لصار مهر بغي، لأن الزنا حرام ولا يؤخذ له عليه مقابل، فلو أخذ مالا من الزاني بالثيب صار هذا مهر بغي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، المهر البغي خبيث. عليه جناية على إيش؟ على الأمة، جنى على هذه الأمة ونقصها، كانت بكرا تساوي 10، فلما زنى بها صارت ما تساوي إلا 8، نقصها فيغرم نقصها، فكانت راضي يصير هذا، يصير هذا ثمن مهر البغي، إذا وافقت على الزنا رضيت يصير هذا مهر بغي ما يحل، لكنها هي مكرهة معذورة، وهذا أرش جناية. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة رضي الله عنها فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها أي إبراهيم عليه السلام، فقام إليها أي الجبار، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت وآمنت بك وبرسولك فلا تسلط عليه الكافر، فغط حتى ركض برجله. يعني هذا وجه الاستدلال أن سارة لما أخذها هذا الجبار كرها أنها معذورة، يعني خلى بها، والخلوة محرمة لكنها معذورة، وعصمها الله تبارك وتعالى ببركة إيمانها وصدقها ودعائها، ودعا إبراهيم عليه السلام قام يصلي ويدعو، فالله سبحانه وتعالى حفظها بإيمانها وإيمان إبراهيم عليه السلام ودعائهم. يعني وجه الاستدلال من الحديث أن سارة حصل خلوة خلى بها هذا الجبار وهي معذورة ليست بآثمة، فكذلك لو حصل ما هو أكثر من الخلوة فإنها معذورة. يعني هذا هو قد الاستدلال من هذا الحديث. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. القود يعني معنى قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر، يعني هذا كلام المصنف البخاري رحمه الله، يعني يبين أن الشخص إذا جاءه ظالم يريد منه يعني يريد أن يعتدي عليه على نفسه وعلى ماله أنه يدافع ويقاتل، فإذا قتله فليس عليه شيء، هذا بالنسبة لنفسه دفاع عن نفسه. كذلك لو اعتدى الظالم على أخيه المسلم وهو يستطيع أن يقاتل الظالم فكذلك يشرع له مقاتلة الظالم ورده عن أخيه المسلم، ولو قتل الظالم أو قطع عضو منه وما شابه ذلك فليس عليه قصاص، لأنه يدافع عن أخيه المسلم دفاعا مشروعا كما يدافع عن نفسه ويدفع الصائل عن نفسه وعن ماله، فكذلك يشرع له أن يدفعه عن أخيه المسلم. قال وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، يعني لا يخذل أخاه المسلم بل يجوز له ويشرع له أن يقاتل الظالم دون أخيه المسلم، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. يعني قاتل دون أخيه المسلم فقتل الظالم، يعني لم يستطع الدفع ولا بالقتل، قتل دفاعا عن أخيه فليس عليه شيء، أو قطع يدا أو رجلا فليس عليه شيء، لأنه يقاتل قتالا مشروعا، قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخذله. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لا تأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب أو تهب هبة أو تحل أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعوا ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. يعني بين المؤلف رحمه الله أن الإكراه كما يكون على النفس يكون على الأب أو الأخ المسلم. جاءك شخص قال اشرب الخمر وإلا قتلت أباك أو قتلت أخاك المسلم، وإن لم يكن قريبك في النسب لكنه مسلم، قال لما تشرب الخمر أنت وإلا قتلت فلانا أخاك المسلم، فإنه يجوز لك أن تشرب الخمر. كما لو هددك أنت قال اشرب الخمر وإلا قتلتك يجوز تشرب الخمر من باب الإكراه، فكذلك إذا هدد بقتل أخيك فإنه يعتبر إكراه كما لو هددك، لأن المسلم يجب عليه أن ينصر أخاه المسلم كما يدافع عن نفسه، أيضا يجب عليه أن يدافع عن أخيه المسلم على حسب استطاعته. وقال بعض الناس أي الأحناف لو قيل له لتشربن الخمر ولا تأكلن الميتة ولا تقتلن ابنك أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس المضطر. هذا مذهب الأحناف أن الضرورة الاضطرار لا يكون إلا إيش؟ إذا هدده نفسه، إذا هدد بقتله هو أن يقتله هو، أما إذا هدد بقتل غيره فليس بإكراه. يعني يقولون هذا أمر الله، هذا أمر الله، يعني قال اشرب الخمر ولا قتلت أخاك، يقولون لا يجوز أن تشرب الخمر لأنك أنت ما هددت ما طرف، الذي هدد أخوك، فأنت ما يجوز لك أن تشرب الخمر لأنك لم تهدد لم تضطر، الذي هدد أبوك أو أخوك فلا يسعك أن تشرب الخمر. يعني المؤلف ذكر قول الأحناف من أجل أن يرد عليهم ويبين شيئا من تناقضهم. ثم قال ثم ناقض أي هذا القائل وهو الأحناف، ثم ناقض أي ناقض قوله فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو كهب يلزمه في القياس، يلزمه في القياس. إيش معنى يلزمه في القياس؟ يعني يقع البيع صحيحا لأنه ليس بمكره، لأنهم يرون أن هذا ليس بإكراه. يلزمه أي يلزمه البيع، يلزمه مثلا العتق لو قيل له أعتق أو الهبة وما شابه ذلك. قال يلزمه يعني معناه أنه ليس بمضطر، فبيعه صحيح في القياس. القياس على إيش؟ على المسائل السابقة، لو قيل تشربن الخمر المسائل السابقة، كذلك لو هدد ببيع أو هبة أنه يلزمه، يعني ليس بمضطر. ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. باطل لماذا؟ لأنه مكره، يعني يجعلونه مكرها في البيع والهبة ولا يجعلونه مكرها في شرب الخمر وما شابه. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة، يعني يرون أنه إذا هدج بقتل أبيه أو أخيه أو قريبه ما بين رحم محرم أنه يجوز له أن يبيع وأن يهب ولا يلزم البيع ولا الهبة لأنه مكره، بخلاف المسائل السابقة. قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأتي هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. يعني والله رحمه الله يبين أنه لا فرق بين ذي الرحم وبين غيره من المسلمين، لأن إبراهيم عليه السلام قال: هذه أختي، هذه أختي يعني أختي في الله وليست أخته في النسب. وأما اليمين فإنها على حسب الحال، إن كان الحالف مظلوما فإنه على نيته هو، لو ورى نفعة التورية جاز له، وإذا كان الحالف ليس مظلوما إنما يستحلف بحق فتكون على نية من؟ المستحلف. قوله عليه الصلاة والسلام: الحالف على نية المستحلف. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني هذا هو استدلال هذا الحديث واضح، المسلم أخو المسلم أي في الإسلام وإن لم يكن أخا له في النسب، فإنه يجب عليه أن يدافع عنه قدر استطاعته ولا يسلمه للظالم. حدثنا محمد عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر. يعني بعد الحديث الأول أنه يشرع أن ينصر أخاه. نقف على كتاب الحيل، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، أن يوفقنا وحده أرضاه. اللهم صل على نبينا محمد.